وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الاستنجاء هو أحد أبواب كتاب الطهارة. والاستنجاء لغة مأخوذ من نجوت الشجرة، يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى، يعني أنه مأخوذ من القطع. فالمتطهر يقطع بالماء أو يقطع بالحجارة، يقطع النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، فأخذت هذه فكأنه قطع الأذى. مراد فيه هنا النجاسة، يعني قطعها بأحد هذين المطهرين، إما بالماء وإما بالحجارة، فإنها مطهرة على الصحيح من قولي العلماء، وبعضهم يقول لا، إنها غير مطهرة وإنما هي مبيحة. والراجح أن الماء مطهر وأن الحجارة أيضا مطهرة وحدها. قال: الاستنجاء معناه إزالة خارج من سبيل، يعني هذا تعريف الشرع، هناك تعريف لغة وهنا تعريف الشرع. إن الاستنجاء معناه إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحو الحجر، يعني أن الاستنجاء أنه إزالة الخارج من السبيل، يعني معناه أنه لو كان الخارج من غير السبيل أنه لا يزيله، لا تزيله الحجارة ولا يسمى استنجاء. يعني لو فرضنا إن كان هناك مخرج، يعني من البطن خرج، يعني خرجت النجاسة أو خرجت من مكان آخر غير أحد السبيلين، إن هذا ما يعتبر استنجاء ولا يعتبر إيش، ولا يعتبر استجمار، وإنما يعتبر إزالة نجاسة، مثل إزالة النجاسة عن بقية البدن، وإزالة النجاسة عن الثياب، وإزالة النجاسة عن الأواني، وإنه ما يسمى استنجاء ولا يسمى استجمار إلا إذا كان خارجا من أحد السبيلين، هذا الذي هو يسمى استنجاء ويسمى استجمار. ولهذا قال: إزالة خارج من سبيل، لابد تقييد. تقييد.
السلام عليكم.
أو إزالة حكمه بحجر، أو إزالة حكم خارج بحجر أو نحو، يعني نحو الحجر، مثل الخراج، مثل الأعواد، مثل الأوراق المنشفة، كل ما أزال. فالمهم أن الاستنجاء هي إزالة الخارج من السبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر. وتقدم لنا نقول حكمه أن هذا قول مرجوح، يعني معناه أنه لا، أنه ما يزيله إلا الماء، لأن المذهب عندنا أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء بحال من الأحوال. هذا هو، هذه القاعدة، أو هذا الضابط. الضابط إن أي نجاسة بما على بدن أو على ثوب أو على أي شيء يكون، فالمذهب أنه لا يزيلها إلا الماء. إذن الاستجمار ما يزيل النجاسة، وإنما هو مبيح الإباحة لأجل مشقة تكرر خروج، لأجل مشقة تكرر الخروج اكتفي بإزالة الأحجار. إذن لا نقول زالت النجاسة، وإنما نقول زال حكمها، يعني طهر حكما لا حقيقة، هذا معنى. ولكن الراجح لا، الراجح أن الماء يطهر، وأن الحجارة أيضا تطهر، وأن الإنسان إذا منه يعني أنقى المحل بالحجارة أو نحو الحجارة أنه طهر. متى يكون الطهور يأتينا إن شاء الله، ولكن الطهور يعني ينقي حتى يبقى حاجة لا يزيلها إلا الماء، ما دام ان الحجر اذا من استعمل الانسان واخذ شيء من النجاسه او اخذ شيء من الندوه او صار فيه لزوجه او نحو ذلك، فالمحل ما تطهر. المحل مضى، فإذا نقي ولا بقي إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أما الحجارة فلا تزيل، فهذا طاهر، هذا يعتبر إيش؟ طهر المحل ونقي المحل. فقال يعني استنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمار. استجمار مأخوذ من الجمار، الجمار هي الحصى الصغار، سمى جمار، سمى جمار. فإذا كان الإزالة بل أحجار فقط ما يسمى إيش؟ يسمى استجمار. لكن إذا أزيل بالماء ما يقال استجمار، لا يقال استنجاء. الاستنجاء شامل للأمرين كله، لا الماء والحجارة، لكن الخاص، الخاص هو إيش؟ هو الاستجمار، ما يسمى إلا إذا أزيل بالحجارة. ولهذا قال ويسمى الثاني استجمار من الجمار، وهي الحجارة الصغار. عرفنا إذن أن الاستنجاء هو إزالة النجاسة، سواء كان بحجر أو سواء كان بماء أو سواء كان بكليهما، هذا يسمى الاستنجاء. طيب يحصل بواحد منهما، يحصل بالماء فيقال هذا استنجاء، ويحصل بالحجارة ويقال أيضا استنجاء، لأنه مأخوذ من القطع، والقطع يحصل بالماء ويحصل بالحجارة، ويسمى استجمار. وحينئذ ما تكون الإزالة إلا بالحجارة، إذا يزيل بالحجارة قيل هذا استجمار مأخوذ من الجمار، هذا من ناحية اللغوية. قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد، الموضع المعد للحاجة لقضاء الحاجة، إيش يستحب إيش؟ قال قول بسم الله، لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. هذا المستحب، من المستحب إن شف عند دخول، ما هو إذا دخل، لا عند دخول، لأن إذا دخل الإنسان يكره أنه يذكر شيء يأتي بكلام فيه ذكر الله، تقول بسم الله وأنت في وسط هذا، وأنت في وسط الحمام، هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي. ولكن التسمية والاستعادة تكون عند الدخول، وقد ورد فيها قوله تعالى، وهذا فيها قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن، ما هو إذا شرعت في القراءة، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا إذا أردت الدخول، دخول الحماء الخلاء، سمي خلاء لأنه خالي، لأن المكان هذا مأخوذ من الخلو، وهو أنه ليس عندك أحد، هذا. فإذا دخل الخلاء ونحوه يعني كل مكان معد لقضاء الحاجة، حتى ولو كنت في صحراء، ولو كنت في صحراء إذا أردت أن تجلس، تجلس في الصحراء تقول بسم الله عند إرادتك الجلوس لقضاء الحاجة. يقول فيقول عند دخول الخلاء بسم الله، لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي. لأن المحلات القذرة هذه والمحلات النجسة هي مأوى الجن، مأوي الجن والشياطين، هي المحلات هذه، هذه محلاتهم ويجلسوا فيها، يعني هي مأواهم وهي مكانهم، يخربون يفسدون على ناس طهرتهم وعباداتهم، وهم يعني هذه محلات. فإذا سمى الإنسان ذكر الله هرب، يهربون، على دليل على أنهم جبنة وأنهم وعفة، وإلا البني ابن آدم تهددوا وقتلوا كذا ويقابلك ماذا، لكن ذولا يكفي فيهم التعود، ويكفي فيهم إيش؟ ذكر الله ويهربون عنه. قال شوف، يقول علي رضي الله عنه فأثرا يقول ستر ما بين الجن، الجن هم الشياطين، يعني مردة الجن هو الشياطين، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث، أعوذ بالله معنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأستعيذ بالله من إيش؟ أعوذ بالله من الخبث، بإسكان الباء فيها قراءتان الخبث والخبث، فإذا قلنا الخبث فالمراد به الشر، وإذا قلنا الخبث فالمراد به ذكور الشياطين. ويصير الخبائث على المعنى الأول، الخبث يصير المعنى هم الشياطين ذكورهم وإناثهم. وعلى القول الثاني الخبث إذا أردنا الخبث أن هذا ذكورهم، صير الخبائث إناثهم. المعنى الأول أشمل، تستعيذ من الشر وأهل الشر وهم الشياطين ذكورهم وإناثهم. ولهذا قال أعوذ بالله من الخبث، قال القاضي الرياض وهو أكثر روايات الشيوخ، يعني أنه ورد الخبث وورد الخبث، ولكن القاضي الرياض هذا إمام من أئمة المالكية رحمه الله يقول إن أكثر روايات الشيوخ الذين رووا هذا الحديث يروونه بإسكان الباء، معناه أن الخبث إنها الشر، معناه أنها الشر. ووصل الخبائث الشياطين ذكورهم وإناثهم. فقال أعوذ بالله من الخبث، قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر، إن الخبث المراد به الشر، يعني أنك تستعيذ من الشر وأهل الشر. والاستعادة معناها الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله تبارك وتعالى من الشر وأهل الشر. هذا هو معنى التعوذ، عذت به يعني اعتصمت به وتحصنت به، هذا معنى أن تستعيذ بالله وتتحصن بالله من الشياطين ومن الشرور كلها. أعوذ بالله من الخبث والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. لكن المعنى الأول أشمل، اللي قاله القاضي عياض ونقلوا عن أكثر الشيوخ وأكثر رواة الحديث أشمل من اللي قاله الخطاب. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبع المقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني هذه زيادة من بعض الرواة وأخذ بها بعض العلماء، أنك تستعيذ بالله من الرجس، والرجس هو النجس، أن الشيطان هذا هو أبو الجن، أبو الجن الشياطين، ما هذا هو الشيطان. يقول إن مأخوذ من شطنة أو من شاطة، يعني إنه من شطنة وهو بعد، أو من شاطة وهو والعياذ بالله شدة الغضب، هذا يعني اشتقاق اسمه من الشيطان الرجيم المرجوم، يعني المبعد عن رحمة الله. لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. الأدعية هذه إذا قالها الإنسان يتحصن فيها من الشرور، يتحصن فيها من الشياطين، لأن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال لأصحابه إن هذين قبرين يعذب يعني أهلهما، وماذا عذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من الذنب، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، دل على أن عدم الاستبراء من البول، وأن عدم قطع النجاسات وإبعاده وإزالته، أن هذا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. فأنت تحتاط للبعد عن النجاسات، تحتاط بكل شيء، ومن تلك الاحتياطات ومن تلك التحصنات أنك إذا أردت قضاء الحاجة وأردت دخول الموضع المعد لقضاء الحاجة تتعوذ بهذه الأجزاء، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعصمك ويحميك من الشر ومن أهل الشر، يحميك من الشر وهو النجاسة هذه وما يتبعها، ويحميك من إيش؟ من أهل الشر وهم الشياطين الذين يفسدون على الناس عبادات. الذكر اللي يقال عند دخول الخلاء، هذا الذكر ينبغي الإنسان يحفظ. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا زاد الشيطان الرجس النجس الشيطان الرجيم يكون حسن. هذا عند عند الخروج، إذا خرج الإنسان من هذا المكان قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر لحديث أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روى ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج الإنسان عن هذا الذكر مشروع عند الخروج منه، ما هو قبل أن تخرج، لا بعد أن تخرج، بعد أن تخرج من باب الحمام تقول هذا الذكر، تقول إيش تقول؟ تقول غفرانك. هذه مصدر لفعل محذوف، يعني أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. ومعنى قالوا إن مناسبة ذكر الغفران إن الإنسان لما أحس بالخفة، بالخفة من زوال النجاسات والأقدار التي لو جلست في معه، يعني ربما سببت هلاكه وسببت موته لو احتبست عن هذه الأخبار، أنه لما أحس بالراحة منها، أنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى حتى يريحه من النجاسات المعنوية من الذنوب والخطايا والسيئات، فقال غفران، يعني أسألك غفرانك، كما أنك سهلت أمري وخففت عني هذه النجاسات وهذه الأخبار التي كانت يعني تضايقني، وكان ذا أيضا أسألك أن تخفف عني أيضا ذنوبي، ويقول غفرانك يعني أسألك أن تغفر لي، أن تغفر لي. عندنا أمران، عندنا غفران وعندنا محو، عندنا غفران الذنب وعندنا محو الذنب. محو الذنب هذه أفضل من غفران الذنب. ليش؟ مثلا أفرض إن هنا مكتوب مثلا مكتوب ذنبي أو ذنوبي أو أي كلمة مكتوبة في الأرض، مكتوب تجي تضع عليها منديل أو تضع عليها خرقة، تضع عليها لكنها باقية، هي باقية ما زالت، هذا يسمى غفر، يعني ستر، أن سترتها لكنها لا تزال موجود إلى هذا، رفعت المنديل أو رفعت الخرقة إلى هذا المكتوب، لا هذا باقي موجود. هذا غفر، يعني سترته، بس سترته ستر فقط. لكن عفوك لا، العفو إزالته بعد غفره، بعد ما أنك سترته لا محوته. فالعفو هذه أفضل من الغفران، أفضل وأرفع درجة من الغفران، لأن المحو معناه يعني محت الدار أو محى الأثر أو محى كذا، معنى أنه زال. فأن تسأل الله سبحانه وتعالى الغفران ثم تتبعه أيضا بهذا الدعاء المناسب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا قال الإنسان هذا يكون أيضا أتم وأفضل، لأنه جاء في سنن ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن خروج الأذى من الجسم وكذا هذا الله سبحانه وتعالى عافاك من أشياء لو بقيت لسببت الهلاك، لو بقيت واحتبست ولا خرجت كان الإنسان يهلك فيها، لكن الله جل وعلا برحمته وتيسيره أخرجها وعفاك منها. وهناك بعض الأدعية تقال، إلا أن يعني إنه ما ثبتت لكنه يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. هذه كلها أدعية لكن هل يصح منها لفظ غفرانك؟ وهذا كذلك جائش بسنن ابن ماجه. فهذا الذكر عند الخروج, هذا الذكر عند الخروج من المحل القضاء الحاجة, سواء كان مكان مغلق أو سواء كان فضاء, إذا من الإنسان قام منه قال هذا الدعاء. ما يلزم يكون هذا الدعاء ما يقال إلا بمكان مغلق أو بمكان معد لقضاء الحاجة, لا, حتى ولو كان الإنسان في برية وفي فضاء قال هذا الدعاء, قال هذا الذكر, سواء كان عند الدخول أو عند الخروج أيضا. ينبغي للإنسان إنه يعنى ويلاحظ يعني هذه الأذكار, يعني هناك أذكارا عند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند ركوب الدابة وعند لبس الثوب وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند الفراغ من الوضوء والفراغ من الأذان, يعني أشياء كثيرة كلها لها مناسبة يقولها الإنسان ما يغفلها. إذا استمر عليها وداوم عليها وصارت عادة عند هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة, هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا كان دائما عند كل مناسبة يقرأ يقول الذكر الذي ورد فيها, وله يعني شيء يعني شيء كثير وشيء ما بالصعوبة إن الإنسان يذكر من أذكار الصلوات بعدها وأذكار عند الأذان وأذكار دخول المسجد وأذكار الخروج من المسجد وأذكار الصباح وأذكار المساء, يعني أذكار الإنسان إذا عني بها يرجع له خير كبير. هذا الله قال اذكروني أذكركم, إيش أفضل من الله يذكرك؟ ما في يعني ما في مزيج إن الله سبحانه وتعالى يذكرك, وإن الله أنت إذا ذكرت الله جل وعلا الله جل وعلا أيضا ذكر, قال من ذكر في نفسه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ الذي ذكرني, الملأ الناس يعني ذكرني عند الناس ذكرت عنه. طيب هناك آداب أيضا عند الدخول, عند دخول خلاء إيش يقول؟ قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا, أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى, إذا أراد أن يدخل قدم رجله اليسرى, وإذا أراد أن يخرج قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف, فاليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه. يعني هذا عند الدخول من دخول الحمام وما أعد لقضاء الحاجة وعند الخروج منه, إذا أراد الإنسان يدخل قدم رجله اليسرى وإذا أراد يخرج قدم رجله اليمنى. يقول عكس المسجد وعكس البيت, إذا أردت دخول بيتك قدم رجلك اليمنى وإرادة الخروج منه قدم رجلك اليسرى, ومثل ذلك المسجد تريد دخول المسجد تقدم رجلك اليمنى, عند الخروج من المسجد تقدم الرجل اليسرى. المهم من هذا أن الرجل اليمنى واليد اليمنى تقدمان للأشياء الطاهرة والأشياء الطيبة, واليد اليسرى والرجل اليسرى تقدم لما سوى ذلك, تقدم اليسرى لإزالة النجاسات وللمس الجروح وللمس العفونات والأشياء تقدم اليسرى, واليمنى تقدم للطيبات للأكل والمصافحة والدخول والخروج للمحلات الطيبة. هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا كله على وجه الاستحباب ما هو على وجه الوجوب, لكن الإنسان ينبغي له يراعي هذه الأشياء, وإذا رعاها صارت عادة, صارت عادة له أنه إذا أراد أن يخرج من منزل تقدمت رجله اليسرى, وإذا أراد الدخول إلى منزل قدم رجله اليمنى وهكذا. فهذا يستحب للإنسان أنه يعنى بهذه الأشياء ويرتبها ويستديمها حتى لتكون عادة عبادة له. ولذا قال ويستحب له تقديم يمنى خروجا عكس مسجد، ومثل ذلك لبس النعل والخوف. فاليسرى فجاب ضابط قال فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى الأذى. فكل شيء أذى أو كذا تقدم له. ولكن والعياذ بالله يوجد بعض همزها يعني اللي يدعون يعني التقدم، وذا يأكلون بالشمال يشربون بالشمال ويتناولون بالشمال، وهذا والعياذ بالله هذا ربما أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشمال فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع أو ما استطعت، قال لا استطعت، فشلت يمينه والعياذ بالله أصاب الشلل شلل. فهذا نكسب، لأن كيف أنت يعني تأكل باليسرى وتباشر باليسرى وأنت يعني معدها للفضولات ومعدها للأشياء المستقذرة والأشياء لما يمتلك. كيف يعني هذا حتى طبيا وطبيعيا وعقلا أن الإنسان ما يخلي يد للأشياء المستكرهة والمستقبحة ويخلي يد للأشياء الطيبة. وطبعا اليمين هي الشريفة، أشرف الأعضاء هي اليمين، وهي اللي يعد للأشياء الطيبة والأشياء يعني النظيفة والأشياء. واليسرى تعد لما سوى ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها بالحديث الصحيح تقول كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كل الأشياء الطيبة. تنعل يعني يلبس برجله اليمنى، يدخل رجله اليمنى بالنعل، وترجله يعني أنه يسرح شعر ويبدأ باليمين، يرجل الشعر ويبدأ باليمين. ينبغي هذه هكذا أن الإنسان يستعمل هذه العادات الطيبة. ويستحب اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، يعني إذا أراد عند قضاء الحاجة خروج البراز أنه يتكي على الرجل اليسرى واليمنى ينصب، يعني مو يعني شيء شديد لا، بس يعني أنه يتجاب. لأن لهذا الحديث يقول يستحب اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. قال بعض العلماء إن فيه أيضا تسهيل لخروج الخارج، إن إذا عمل هذه العملية ونصب رجله اليمنى واتكأ على اليسرى أنه أسهل لخروج الخارج. والأطباء يعني أثبتوا هذا الأمر وقالوا إن ما بعد المستقيم المعي المستقيم إن الذي بعده إنه صير على شكل أربعة، يعني أربعة بالرقم بالرقم الحسابي على شكل أربعة. وإن هذا النوع المعي هذا الذي هو أدنى الأمعاء إلى المستقيم إنه هو أعزكم الله هو مخزن القاذورات، وإنه يتكى هذا الاتكاء اعتدل هذا وسهل الخارج. إذا صح هذا والأطباء هكذا يقولون إذا صح هذا فهذا يعتبر من الإعجاز العلمي، هذا إعجاز علمي، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام والناس ما يعرفون هالأمور والطب ما وصل ولا اكتشف هذه الأشياء، فيكون هذا أيضا إعجازا علميا في السنة المطهرة. المهم أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ليس بالقوي، ولكنه على كل حال أنه استدل به العلماء. قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود من حديث جابر، يعني أنه إذا أراد أن يقضي حاجته إن كان في المساكن وفي البيوت ويقفل على نفسه المكان المحل، وإن كان لا إلا في فضاء وفي صحراء يأخذ أداة الطهارة ويبعد عن الناس يبعد عنهم بحيث لا يرون، هذا هو من الأداب ومن الأفضل، حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يشرف عليه أحد، هذا هو الأفضل، يبعد جدا الابتعاد. وقال ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام عنه. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. يعني يستتر يعني إما بشجرة إما بحجر كبير إما بدابة أو سيارة أو يعني أو شجرة، يعني أي شيء يستتر عن الناس، ليس أمام الناس جالس لقضاء، لأن هذا يعني في شيء فيه يعني معابت أمام الناس. ويبعد عنهم جهده إنه يبعد عنه، لأنه قال من أتى الغائط فليستتر. الغائط المراد به المكان المطمئن، المكان الواطي، يسمى عند العرب غائط. صار وكانوا العرب يقصدون هذا المكان المطمئن من الأرض، يقضون به حاجته، فسمي الخارج هذا، سمي بهذا الاسم لأجل المكان، سمي أخذ اسم المكان الذي تقضى به الحاجة. وإلا الغائط ما هو المراد فيها الخارج، هذا ما هو يسمى مكان، وإنما الذي يسمى بهذا المكان الذي يقصدونه الناس كان يقصدون المكان المطمئن من الأرض، وكان يسمى غائط ذهب للغاية يعني.